بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، والله الموفق والمستعان. وبداية أقول بأن من الأمور المزعجة التي ينبغي التنبيه عليها ولفت الأنظار إليها تهاون كثير من الناس بسفك الدم الحرام والاعتداء على الأرواح والاجتراء على ارتكاب أبشع جريمة بعد الشرك بالله، وهي جريمة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. وهذه الجرأة الإنسان لا ينقضي منه العجب حين يقرأ قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا ينقضي منه العجب حين يقرأ قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حين نقرأ في صحف اليوم وأمس بأن طالبا في جامعة الرباط كلية الطب سددت له 13 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده حتى أسلم الروح لباريها، وهذا الطالب لا يبلغ من العمر سوى 19 سنة. الإنسان يعجب، هؤلاء قساة القلوب غلاظ الأكباد الذين لا يتقون الله عز وجل فيرتكبون جريمة القتل بهذه البشاعة والنكارة على نفس مؤمنة وروح مسلمة. أما قرأوا هذه الآيات؟ أما سمعوا هذا الوعيد؟ أسأل الله عز وجل أن يتغمد ذلك القتيل برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يلهم والدته وإخوانه صبرا جميلا، وأن يعوضهم خيرا. لكنني أقول إخوتي وأخواتي بأن الله عز وجل خاطبنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. قال أهل التفسير المقصود: ولا تقتلوا إخوانكم، مثل ما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، ومثل ما قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. ينبغي للمسلم أن ينزل أخاه منزلة نفسه. ماذا يصنع مع نفسه؟ يصنعه مع أخيه المسلم. الله جل جلاله حين يحذرنا من قتل النفس، لأنه يعلم أن الناس إذا اجترأوا على إزهاق الأرواح وإتلاف الأنفس فإن هذا نذير شؤم، ولذلك أوجب ربنا جل جلاله القصاص، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. يفعل بالجاني مثل ما فعل من أجل أن تسلم الأنفس، من أجل أن يأمن الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكتبنا عليهم فيها، كتبنا عليهم على بني إسرائيل فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا كلام ربنا في كتابه الكريم. ولذلك مطلوب من الإنسان المسلم أن يتقي الله عز وجل، أن يملك نفسه عند الغضب، أن يعلم أنه لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأن القتيل يأتي ملببا قاتله يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وأن التعاون على ارتكاب هذه الجريمة تحريضا أو تيسيرا أو تشجيعا إنما هو تعاون على الإثم والعدوان، فمن أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبا على وجهه آيس من رحمة الله. فيا معشر الشباب ويا معشر الشيوخ، يا معشر الرجال ويا معشر النساء، اتقوا الله في الدماء. اعلموا أن هذه الجرائم المروعة وهذه الأساليب البشعة دخيلة على هذا المجتمع الذي عرف بأنه مجتمع مسالم متسامح تظللهم روح الإسلام مهما بلغ الخلاف بينهم، وأن المسلم لا يجرؤ على أن يسفك دم أخيه المسلم لأنه يعلم أن ذلك ذنب عظيم وإثم كبير، وأن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار عياذا بالله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسامح مع حبه وابن حبه أبي زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك في معركة من المعارك وحماسه للإسلام شديد، قاتل رجلا من المشركين حتى استمكن منه، فلما رفع السيف ليقتله قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فأسامة رضي الله عنه أجهز عليه، ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: أقتلته بعدما قالها؟ قال: يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من القتل. قال له عليه الصلاة والسلام: أشققت عن صدره؟ قال: لا. قال: فلا أنت شققت عن صدره ولا أنت قبلت منه لا إله إلا الله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة: حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني لو دخلت الإسلام دخولا جديدا من أجل أن يغفر ذنبي وتبيض صحيفتي. هكذا بلغ الحال برسول الله صلى الله عليه وسلم في تشديد النكير على ارتكاب هذا الذنب، حتى في حق الإنسان الذي يشك في إسلامه، هل قال لا إله إلا الله إيمانا أم قالها نفاقا من أجل أن ينجو من القتل؟ ما كلفنا الله أن نبحث عن ذلك ولا أن نفتش عن صدور الناس. إذا كان هذا في حق هذا الإنسان المشكوك فيه، فكيف بالمسلم الذي نشأ بين أبوين مسلمين في بيئة مسلمة وشهد له جيرانه بأنه كان يتردد على المسجد في الصلوات الخمس، يركع لله ويسجد ويقوم ويقعد، مهما كان الخلاف مهما كان الذنب الذي يحصل بين الناس، خلاف على مال، خلاف في كلام، على غير ذلك، ينبغي أن يعلم كل امرئ أنه ليس مخولا في أن يباشر الأمر بنفسه، بل الواجب أن نتقي الله في إخواننا وأن نتحرز من الدماء تماما، وأن حتى نلقى الله عز وجل وأيدينا طاهرة من هذه الدماء، لأن ذلك ذنب عظيم وإثم كبير. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يحفظ علينا أمننا. وهذا خطاب أيضا لرجال الشرطة ولمن يقومون على أمر النيابة والقضاء، بأن يعملوا أحكام الله عز وجل وأن ينفذوها وأن يجعلوها واقعا في حياة الناس، ولا يلتفتوا إلى المشوشين ومن يريدون الشغب على هذه الأحكام، فإن الله جل جلاله هو العليم الحكيم الخبير الجليل العظيم، ما شرع هذه الأحكام إلا من أجل مصلحة الناس في المعاش والمعاد في الدنيا والآخرة، ما شرع هذه الأحكام إلا من أجل أن يحفظ علينا أنفسنا وأعراضنا وأموالنا وعقولنا، وقبل ذلك ديننا، من أجل أن يحفظ علينا الدين والنفس والعرض والعقل والمال، من أجل هذا شرع الله الحدود وأوجب الله القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رض يهودي رأس جارية بين حجرين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، فعل به مثل الذي فعل بتلك الفتاة. لو أن الجاني علم أنه سيقتل بذات الطريقة التي قتل بها ذلك المسكين الذي ذهب دمه هدرا، وأوجعت قلوب ذويه، وأدخل الغم والهم والحزن عليهم وعلى غيرهم من الناس، لو أن الجاني علم بأنه سينال من الألم مثل ما أذاق ذلك القتيل ظلما، فلا تردد مرارا وتوقف تكرارا قبل أن يفعل فعلته تلك. يا أيها المسلمون، شريعة الله عز وجل محكمة وآياته بينة وفيها الشفاء والهدى والرحمة، والله الموفق والمستعان. هذه مقدمة لهذه الحلقة، أردت بها التعليق على ذلك الحدث الذي آلم القلوب وأقض المضاجع، وأسأل الله أن يقطع دابر المجرمين وأن يقمع المفسدين بتحكيم شريعته جل جلاله، إنه أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالمتصلين. مرحبا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الحي،
وإياكم مرحبا بكم.
الإسلامية، عندي لدي بعض الأسئلة.
نعم.
بظل في صلاة الرغيب يا شيخنا، إذا كان الشخص هو أصلا يعني هو صاحي مستيقظ يعني في صلاة الفجر، لكن منتظر لحد الإقامة، يعني بكون ضيع الرقيبة، فبقوم بهو على أساس أنه بكون ويلف على أنه هو يقضيها، هل في ذلك يؤثم يعني على أساس أنه الرقيبة يتعود أنه يقضيها يوم هو بيكون صاحي يعني مستيقظ في السرير يعني قاعد يعني، ولكن متعمد انه يتصل بس مع الاقامه.
نعم.
اقامه الفجر ولا.
نعم.
الرقيبه بقضيها.
نعم.
بعدين السؤال الثاني، نحن طبعا في قناه طيبه يعني وإذاعة طيبه، الحمد لله رب العالمين، بنشارك في كل البرامج. نعم. يعني في اسم، اذا كان الواحد ذكر اسمه يعني على اساس انه يعرف نفسه. ايضا برضه في الجزء الثاني من السؤال، ما زالت انه مثلا انا حي مثلا نفسي زي في برنامجك انت، مثلا اقول لك حياك الله يا شيخ عبد الحي، هل برضه في ذلك اسم كونه انه اذكر اسمك؟ جزاك الله خير.
وإياكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحييك يا فضيلة الشيخ.
مرحبا.
لعلك سمعت عن اعلانات وقف افطار التلاميذ الايام دي.
اعلانات وقف
إفطار التلاميذ.
طيب.
أحب أستفسر في نقطة، أنا كنت في سنة من السنين فرطت في قضاء رمضان وأكرمني الله بالتوبة وقضيت، بقيت على الكفارة، أجزأتني أودي أموال لناس وقف إفطار التلاميذ، هل تكون كفتني عن الكفارة ولا إيش؟ يعني إفطار الطالب لمدة شهر 30 جنيه.
طيب يا حسام، أحسن الله إليك.
أوكي،
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك يا شيخ، كيف حالك؟
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
حي الله أنور.
الله يحفظك. سؤال في الميراث إن شاء الله.
نعم.
توفيت امرأة.
نعم.
وتركت أم.
نعم.
وبنت.
أيوة.
وزوج.
أيوة.
أخ شقيق وأختين شقيقتين.
طيب.
أيوة نعم.
أبشر.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بسأل من إنه في الوضوء، يعني أنا في حتة عامة شغل يعني.
نعم.
بقول لك تكون طويل، لما يجي أتوضى يعني أتوضى فوق الكم بيمشي الوضوء ولا ما بيمشي؟
طيب.
وبسأل برضو من هو عاصف ابن برخية.
عاصف ابن برخية.
أيوة.
شكرا،
جزاك الله خير.
وإياكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي الدكتور عبد الحجوز، كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
تحياك الله بالصحة والعافية.
وإياك.
يا أخي طبعا نحن مرات نتوضأ وننسى اللغام ونكبر الطوال ونصلي الصلاة صحيحة.
نعم.
مرات نتوضأ وننسى اللغام، طبعا اللغام مرات طبعا هي سنة.
طيب.
ننسى اللغام ونكبر الطوال ونخش الصلاة.
طيب.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
شكرا. السلام عليكم.
قلت لك مثلا في مثلا حاجات مثلا يطلبوا من العريس، حاجات يعني يكلفوا فوق طاقته.
حاجات شنو؟ ام العروس يعني ولا ام؟
اي اي.
طيب
يلا بعدين. في مثلا امات برضو بتبوا الدين، ما عارفه.
اعوذ بالله.
يلا
امات وين دل؟
والله هم كبار
يعني. أعوذ بالله.
أنا شاهدتهم وحتى تكلمت معها قلت لها مفروض تغتسلي وتاني كده مع السلامة، قلت لها اتوضيت وبصلي عادي.
ما شاء الله. طيب شكرا جزيلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طيب. نعم السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام. محمد صالح من الشمالية.
مرحبا يا محمد صالح.
أنا بسأل عن مساجد هنا في الشمالية، طبعا فيها ميكروفون.
نعم.
والناس يطلعوا ويقولوا يعني في جنازة في الحتة الفلانية زيعوا في المسجد.
في شنو؟
زيعوا يعني في المسجد.
يزيعوا؟ أيوه. يزيعوا شنو؟
يزيعوا يعني إنه في ماتم في الحتة الفلانية.
أيوه.
وكده. وبطوال الناس بيفتحوا الميكروفون بتاع المساجد يزيعوا يقولوا فلان مات والدفن في الحته الفلانيه.
طيب
مرات زول يكون يتوفى في بور السودان في الخرطوم برضه يقولوا العزاء بالمسجد الفلاني، هل يجوز ما يجوز؟
طيب.
والنقطه الثانيه يا شيخ.
نعم.
بس على انه الناس هنا في الشماليه مزارعين، اغلب الناس يجوا في المسجد يعني بالراجل الخفيف بالشغل بتاع العمل يعني في المسجد.
نعم.
في الصلوات.
نعم.
ايوه.
طيب جزاك الله خيرا يا محمد،
بارك الله
وفيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
زيك يا شيخنا عبد الحيش.
أهلا وسهلا. أهلا يا عادل.
لدي سؤالين أخي عادل.
تفضل.
في نفر واحد يا بنسأل يا شيخنا، من حكم شيخ يذهب لهم نسبة الرجال والمهم يقول لك أنت من تجلس أمام يقول لك النسوة والرجال يعني يقول لك اختار لك حبة من السيد حديث، يقول لك مثلا عندك تبع الجين والله شواطين.
طيب.
المهم يطلب منك مبلغ من المال وفي يقول لك تحتاج مثلا 20-30 جلسة.
طيب.
وفي النهاية يقول لك من نجد يا خروف يا تيزا من طوامة.
في النهاية شنو؟
يقول لك جيب يا خروف يا تيزا.
تجيب له خروف ولا تيس؟
خروف هي يقول لك كرامة.
طيب.
المبلغ بعد مرات وفي من يسب له بالولادة.
طيب.
تعد بين المبالغ دي.
طيب طيب بلغ سؤالك، هل من سؤال آخر؟
هي سؤال ثاني مثلا في الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
واحد بيكتب مثلا على الله يقول مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد الحي يوسف ولي الله، هل بيجوز الكلام ده؟
ما بجوز عبد الحي يوسف، ما بجوز.
طيب جزاك الله خير، نقطة توضيح.
شكرا بارك الله فيك. طيب هذه بالنسبة للأسئلة. أخونا حسام سأل عن أن إنسانا فرط في قضاء رمضان فوجبت عليه فدية، فهل يجزئه لو أنه دفع إلى وقف إفطار التلاميذ؟ نقول نعم يجزئه، لأن التلاميذ الغالب عليهم المسكنة، بل يكاد يكون السواد الأعظم من تلاميذ المدارس في مرحلة الأساس أو في المرحلة الثانوية، الغالب عليهم أنه يصدق وصف المسكنة في حقهم، فهم مساكين. ومعلوم بأن الإنسان لو فرط في القضاء فوجبت عليه الفدية، فإن الفدية تكون عن كل يوم إطعام مسكين. كذلك لو أن إنسانا أفطر عامدا في نهار رمضان فيجب عليه مع القضاء كفارة، وهذه الكفارة على التخيير إما بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فيجزئك يا حسام أن تدفع لوقف إفطار التلاميذ وأنت مأجور إن شاء الله. أما أختنا أم سليمان من جبرة فتسأل لو أنها اتصلت ببرنامج من البرامج وهي ناشطة بارك الله فيها في متابعة برامج إذاعة طيبة وقناة طيبة، تقول هل من إثم في ذكر الاسم؟ نقول لا إثم إن شاء الله، فقد جرت العادة بأن المتصل يعرف بنفسه، وهذا أبرك وأطيب لقلب من يتصل عليه بدلا من أن يبقى مجهولا، فإنه لو ذكر اسمه أو ذكر كنيته فذلك أطيب. ولا حرج في أن تذكر المرأة اسمها، فليس اسمها عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم ابنته فاطمة على المنبر، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وذكر اسم زوجته خديجة وبنته فاطمة، قال سيدات نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. فما يعتقد بعض الناس بأن المرأة لا يصرح باسمها هذا لا أصل له. ثم تقول لو أنها اتصلت فقالت حياك الله يا فلان، فهذا أيضا لا حرج فيه إن شاء الله، وهو داخل في عموم قول ربنا وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وحياك الله حقيقتها دعاء بأن تصلك من الله عز وجل تحية، ومثلها أيضا لو أن الإنسان افتتح سؤاله أو افتتح اتصاله بقوله سلمك الله أو أحسن الله إليك أو عفى الله عنك أو نحو ذلك من الدعوات الطيبات، فهذا مما يطيب القلوب. وأما صلاة الرغيبة بالغين يا أم سليمان لا بالقاف لأنها من الترغيب، صلاة الرغيبة وهما الركعتان اللتان تكونان قبل فريضة الصبح والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هما خير من الدنيا وما فيها، وما كان صلى الله عليه وسلم يدعها سفرا ولا حضرا، ما ينبغي للإنسان أن يتعمد تركها حتى تقام الصلاة ثم بعد ذلك يبحث عن القضاء، بل الواجب عليه أن يسارع إلى أدائها قبل الفريضة من أجل أن ينال أجرها وثوابها. لكن من ناحية الإثم ما عليه إثم، لأن الفرائض خمس ركعاتها 17 ركعة، ما زاد على ذلك فهو تطوع، لكن المحروم هو الذي يفرط في هذه السنن ويضيعها من غير عذر. أما أخونا أنور من ضنقلة فسأل عن امرأة ماتت وتركت أما وبنتا وزوجا وأخا شقيقا وأختين شقيقتين. نقول للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللبنت النصف لأنها منفردة، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وما بقي يكون للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى ذلك أن المسألة ستكون من 12 سهما، فتأخذ البنت 6 أسهم وهي النصف، ويأخذ الزوج 3 أسهم وهي الربع، فيكون المجموع 9، وتأخذ الأم 2 سهم فيكون المجموع 11 سهما، يبقى سهم واحد يقسم بين الأخ وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما أسماء من أم درمان فقد سألت عن آصف ابن برخياء، يذكر بعض أهل التفسير خاصة التفاسير التي تعنى بالقصص والنقل عن أهل الكتاب بأن آصف ابن برخياء هذا كان رجلا صالحا على عهد نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعرف اسم الله الأعظم، وهو المعني بقول ربنا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والله أعلم بصحة ذلك. والقاعدة التي يذكرها علماؤنا في أصول التفسير أن كل ما أبهمه القرآن فلا فائدة في تعيينه، يعني القرآن قال الذي عنده علم من الكتاب، خلاص لو كان هناك فائدة في ذكر الاسم لذكره ربنا جل جلاله مثل ما ذكر الأسماء في مواطن أخرى. وأما الوضوء فوق الكم، إذا كان هذا الكم يتسرب منه الماء ويصل إلى البشرة فالوضوء صحيح، أما إذا كان الكم مثلا من المشمع أو من النايل بحيث لا يصل الماء إلى البشرة فإنه لا يجزي. والغالب طبعا أن الناس ما يلبسون إلا قماشا من قطن أو صوف أو كتان أو نحو ذلك على اختلاف البلاد واختلاف الأجواء. أيما كان الأمر، إذا كان الماء يتسرب من تحت الثياب ويصل إلى البشرة فالوضوء صحيح. وأما ما سأل عنه أخونا قسم السيد من شندي أنهم أحيانا ينسون الإقامة فيصلون بغير إقامة، نقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لأن الإقامة سنة، هذا عند جماهير أهل العلم. ولذلك ينبغي، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتركها، أن يتعمد تركها في كل حين، بل علينا أن نحافظ عليها اقتداء بنبينا خير المرسلين، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج على أصحابه ثم يقيم بلال الصلاة ويقوم الناس. وأما شهرزاد فسألت عن أم العروس التي تكلف من يأتي طالبا يد ابنتها ما فوق طاقته وتشترط عليه كذا وكذا، نقول هذا ما ينبغي أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نتكلف ما لا نطيق، نهينا عن التكلف. قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان ما يتكلف ما فوق طاقته، وكذلك أم العروس ما ينبغي لها أن تعني من جاء يطلب يد ابنتها وأن تطلب منه كذا وكذا وكذا، مما يفضي أحيانا إلى الخلاف وأحيانا إلى فسخ الخطبة، ولربما يفضي ذلك إلى الطلاق بعد إبرام العقد، وهذه كلها جرائم مركبة، فينبغي للناس أن يتقوا الله في ذلك. وأما قولها بأن الأمهات يحصل منهن سب للدين، هذا ما لا نعرفه ولا نسمعه، وما جاءت هذه الشكوى، ربما تكون هذه يعني حادثة فردية حصلت هنا أو هناك، لكنها والحمد لله ليست ظاهرة ولا هي شيئا مسموعا يطرق الآذان، بل عهدنا بالنساء أنهن على الدين أحرص وفي مثل هذا الأمر أكثر تحفظا. وأيما كان فإنا نقول بأن سب الدين كفر، من سب دين الله كفر، وينبغي له أن يجدد إسلامه. وأما أخونا عادل من الدامر فيسأل عن قول بعضهم: لا إله إلا الله فلان ولي الله. نقول هذا ما لا ينبغي. لما؟ لأننا لا نشهد لمعين على سبيل الجزم بأنه ولي لله أو أنه من أهل الجنة، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أنكر على أم العلاء رضي الله عنها حين مات أبو السائب عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه، فقالت: هنيئا لك الجنة، شهادتي أن الله قد أكرمك. قال لها: وما يدريك؟ والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. فالمرأة قالت: يا رسول الله والله لا أزكي أحدا بعده، مع أن أبا السائب رضي الله عنه كان سيدا من سادات المهاجرين، وهو أول من دفن في بقيع الغرقد، وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته إجلالا له وتقديرا لجهاده وبذله وسابقته في الإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أم العلاء شهادتها لهذا الصحابي الجليل والإمام الفذ رضي الله عنه، فكيف بنا نقول في إنسان الله أعلم بحالي؟ نظن بالمسلمين خيرا ونرجو لهم الخير، لكن ما نشهد ولا نجزم، فهذا من التألي وهذا من الغرور الذي ما ينبغي. وينبغي للشيخ إذا سمع أتباعه يقولون هذا الكلام أن ينكر عليهم وأن يعلمه الآداب الشرعية، لا يمدحن أحدكم أخاه وليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. يا عادل، أما الشيخ الذي يقول لك اختر حبة من حبات هذه المسبحة، ثم يقول لك فيك سبع شياطين، ثم يطلب منك مبلغا من المال أو يطلب منك خروفا أو تيسا، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا من الدجل الذي يمارسه بعض الناس باسم الدين، والدين منه براء، وقد جاء الدين حربا على الدجاجلة والدجالين. ديننا دين العلم لا دين الخرافة، ديننا دين البراهين والبينات لا دين الأباطيل والترهات. ولذلك أول آية نزلت على نبينا المختار عليه الصلاة والسلام اقرأ اقرأ، ولما امتن الله عليه قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقل رب زدني علما. الإسلام جاء حربا على الكهانة، حربا على الدجل، حربا على الأساطير والخرافات، حربا على ادعاء علم الغيب، حربا على الطيرة والتشاؤم. هذه الخرافات الجاهلية والأساطير التي يتعلق بها من لا عقول لهم، الإسلام جاء ناهيا عنها محذرا منها. فمثل هذا ليس بشيخ إلا أن يكون شيخ السوء أو شيخ الضلالة، لكنه ليس شيخا للعلم ولا شيخا للدين. وأما محمد صالح من الشمالية فقد سأل عن المزارعين الذين يأتون إلى المسجد بالعراق الخفيف، نقول طالما أنهم ستروا عوراتهم فأسأل الله أن يتقبل صلواتهم وأن يغفر خطيئاتهم وأن يرفع درجاتهم. ويا أخونا محمد، هؤلاء أغلبهم حالهم رقيق، ولربما الواحد منهم يملك هذا العراقي لا يملك غيره، فالحمد لله. والصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم ما كان عندهم ثياب فاخرة، ولا كانوا يملكون الأردية الكثيرة، وما كانوا يملكون العمائم وكذا، لا، وإنما كان حالهم رقيقا رضوان الله عليهم. ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسلوا قبل أن يأتوا لصلاة الجمعة لئلا يؤذي بعضهم بعضا بما يصدر عنه من رائحة. فطالما أن هؤلاء المزارعين، وأسأل الله أن يسد حاجتهم وأن يغنيهم من فقر وأن يطعمهم من جوع وأن يؤمنهم من خوف، طالما أنهم يسترون عوراتهم فصلاتهم صحيحة، ونسأل الله القبول. والإذاعة في المسجد لا بأس يا أخي، نذكر بأن فلانا قد مات والدفن في مقابر كذا في ساعة كذا، لا حرج فيه. وكذلك لو قلنا بأن فلانا قد مات في أرض كذا والعزاء سيكون في بيت فلان، هذا كله من التعاون على البر والتقوى. ولمثل هذا بنيت المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك كان يطعم الجائع ويربط الأسير وتعقد الشورى، وفي مسجده المبارك صلوات ربي وسلامه عليه تجمع التبرعات للمساكين، كما حصل لقوم من مضر جاءوا وقد ظهر عليهم الفاقة والبؤس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتصدقوا. وفي المسجد يأتي من يطلب السقيا، ادعو الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي ابن الذبيحين، هكذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. فالمسجد مكان لقضاء الحاجات، مكان لإغاثة الملهوف، مكان لعيادة المريض. رسول صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق أمر بأن يجعل في المسجد من أجل أن يعوده من قريب بالصباح والمساء. وكذلك أحيانا كان يصلي على الجنازة في المسجد صلوات ربي وسلامه عليه. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم
الشيخ عبد الحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يبارك فيك يا شيخنا. بسأل عن تلاوة القرآن في المغادر أثناء دفن الميت،
نعم،
حكمها شنو؟
طيب
الشيء الثاني في سورة ياسين الآية رقم 13، واضرب لهم مثلا أصحاب الغرق إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث. ده نشوف الغرق المعنية شنو والمرسلون ده المنوم ثلاثة دي.
طيب
جزاك الله خير، بارك الله فيك
وإياك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الحي يوسف، التحية لك ولكل الجماعة كلها بإذاعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة.
طيب الله أنفاسك يا عبد القادر.
لك التحية من الأهل بالشلعاب وحطاب، وربنا يوفقكم دائما في هذا البرنامج.
آمين.
السؤال الأول، في الحقيقة في بعض الناس بيكون مريدين أتباع الشيوخ، وبعد الشيخ يجي يقول لهم إحنا حوار الشيخ الفلاني دارين الزيارة. ما أعرف هل الناس زي الحوار ده معناه شنو ذاته، ويجي يشيل زيارة ونحن ندي قروش والله ما نديه.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني في التوسل بالأعمال الصالحة، الإنسان عمل له عمل وخالص لوجه الله سبحانه وتعالى يتوسل له، هل الوسيلة دي بس أثناء العمل والله ممكن بعد يومين ثلاثة تقول اللهم إن عملت العمل ده خالص لوجهك كريما تعمل لي كده والله كده حاجة؟
طيب جزاك الله.
السؤال الثالث والأخير،
نعم،
برضو بعض الناس سيدنا يوسف عليه السلام في القصة لما رأى 11 كوكبا والشمس والغمر له ساجدين، في ناس بيقولوا ده السجود لغير الله سبحانه وتعالى، وفي ناس بيقولوا هذا السجود شكر لله سبحانه وتعالى. نحن لازم نعرف السجود ده معناه وشو في هذه الآية بالضبط يا علي.
شكرا لك،
جزاك الله خير، الله يكرمك
ويبارك فيك وإياك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
عندي سؤالين يا شيخنا.
نعم تفضلي.
السؤال الأول بسأل، يعني دول زمان الدين والناس اللي الدين منهم دول هسه تقريبا ما لقون يعني، وداري قد الدين حقه يدفعوا للفقراء المساكين ولا يفتي عنهم، في ناس مسافرين وناس.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني، الزول يعني عامل علاقة مع زول والزول استخار الله في الشدة دي،
نعم،
زول قال زول يعني عرف قد قدر يتقدم لها، لكن زول استخار ربنا في الشدة دي صلى الاستخارة والحمد لله يعني، قال بعد يكمل الحاجات يجي، هل في حاجة هنا ان الزول يجهز قبل ما الزول يجي البيت ولا أول لازم يجي ضروري أول حتى بعد ذلك الزول يبدأ يجهز حاجاته؟
أول يجي وبعدين الزول شنو؟
التلاتة الزول بعد يعني صلى
يجهز حاجاته؟ طيب شكرا شكرا، بارك الله فيك،
الله يخليك. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
في الآية يا شيخ في آية الدين،
نعم،
يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين من أجل مسمى فاكتبوه.
نعم.
يروح ناس هنا من العمل مثلا في العمل في وسط الزملاء وكده نشترك من بعض وكده، يعني مثلا داخلين في الآية دي لازم نكتب الدين وإلا
طيب،
ولا مثلا الدين مقصود به حاجة معينة.
شكرا.
وثاني مثلا بالنسبة لسماع القرآن والرؤية بالنسبة للنايم، يعني زول كان بيسمع القرآن وقام نام القرآن يعني بقى مستمر شغال، يعني هل بيكسب باسمه ولا بيكسب فجر؟
طيب جزاك الله خير.
جزاك.
طيب بالنسبة لأخونا باشري من كسلة، سأل عن قول ربنا جل جلاله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا فكذبوهما فعززنا بثالث. يقول ما هي القرية ومن هم هؤلاء الثلاثة؟ القرية الله أعلم، والثلاثة الله أعلم من هم. وأعيد ما ذكرته لأخيك من قبل الذي سأل عن آصف ابن برخيا، وأختنا أسماء من أم درمان سألت عن آصف ابن برخيا. فيا باشري أقول كل ما أبهمه القرآن فلا فائدة في تعيينه. والقرية قيل هي إنطاكيا وقيل هي إلياء وقيل هي كذا، الله أعلم أي ذلك كان، المهم أنها قرية وأرسل الله إليها رسولين كريمين، فلما حصل التكذيب لهما عزز الله هذين الرسولين برسول ثالث. لو كان هناك فائدة في التعيين لعينت الأسماء، مثل ما قال ربنا جل جلاله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، وآيات أخرى بيّن فيها ربنا جل جلاله الأماكن والأشخاص. وأما قراءة القرآن حال الدفن فنقول السنة عند الدفن الصمت، والسنة بعدما يوضع الميت في قبره وينصب عليه اللبن الدعاء له، وبعدما نسن عليه التراب سنا أيضا ما نتعجل الخروج من المقابر بل ندعو له، هذه السنة. وبعض الناس ربما أحيانا يلجأ إلى قراءة القرآن من أجل أن يسكت الناس عن الونسة والكلام الكثير، هذا أيضا لا بأس به إن شاء الله. وقد ذكر ابن القيم في الروح بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في المقابر، وكذلك ذكره عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. وأما عبد القادر شلعي يقول بأن قول ربنا على لسان يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يقول هذا سجود لغير الله. وأوضح من هذا لو استدلوا بقول ربنا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، نقول هذا في شريعة من قبلنا، أما في شريعتنا فلا، لا سجود إلا لله. ولذلك لما جاء معاذ رضي الله عنه من الشام فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عليه الصلاة والسلام، قال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيت أهل الشام يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بذلك منهم. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، غير أنه لا ينبغي السجود إلا لله. أما التوسل بالأعمال الصالحة ففي كل حين يا عبد القادر، وحديث أصحاب الغار لما توسل ببره لوالديه أو الآخر بأدائه للأمانة أو الثالث بعفة عن الحرام، ما كانت هذه أعمالا حاضرة بل كانت سابقة. وأما حوار الشيخ الفلاني يشيل الزيارة ما تديه، لأن هذه عطالة وبطالة وأكل أموال الناس بالباطل، والمسلم يأكل من عمل يده. رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال: ما أكل آدمي طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أما أني أقول والله أنا حوار لي شيخ فلان وأطلب من الناس بعد ذلك وأتكفف وأتسول، فالله ورسوله بريئان من ذلك. وأما أمنية من الحاج يوسف فقد ذكرت بأن إنسانا قد استدان ثم لم يعثر للدائن على أثر، ما وجد الإنسان الذي اقترض منه، نقول إذا عجز عن الوصول إليه فإنه يتصدق بالمال عنه وتبرأ ذمته إن شاء الله. وأما بالنسبة لي لو أن فتاة خطبت فإنها تستخير الله عز وجل، وإذا بان لها أن الخير في الموافقة على هذا الخاطب تستعين بالله سبحانه وتعالى بعدما تصير الخطبة رسمية يتهيأ. هكذا لو أني فهمت السؤال. أما ياسمين من مدني فسألت عن قول ربنا جل جلاله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تقول: نحن أحيانا نستدين ولا نكتب. نقول: لا حرج، فالأمر للإرشاد لا للإيجاب، بدليل قول ربنا جل جلاله بعدها: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وقوله جل جلاله بعدها: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتما فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه. فالأمر للإرشاد، للإرشاد لا للإيجاب. وقراءة القرآن حال النوم، بمعنى الإنسان يشغل الإذاعة الفرقان ولا إذاعة الإف إم 102 ولا 105 ولا كذا، ما في مانع في هذا إن شاء الله. والقرآن في البيت بركة ورحمة وطارد للشياطين، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره، وتسكنه الملائكة وتطرد عنه الشياطين. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره، وتذهب عنه الملائكة وتسكنه الشياطين. إذا بقي شيء من الوقت فإننا نرجع إلى الأسئلة التي جاءت عبر الشريط الأخضر. ما حكم من أحرم من غير الميقات المكاني المحدد له؟ نقول لو أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح ولا شيء عليه باتفاق. أما الإشكال لو أنه جاوز الميقات إلى ما بعده، أحرم بعد الميقات ولم يرجع، فهذا الذي يلزمه دم، والله أعلم. أقول: متزوجة 17 سنة ولم أنجب، طلب الطبيب مني عمل إخصاب مجهري، زوجي رفض وتزوج بأخرى للمرة الثانية. تزوج بأخرى للمرة الثانية، كيف يعني تزوج بأخرى؟ خلاص أود الطلاق، هل أنا آثمة؟ والله يا أمة الله أسأل الله سبحانه أن يجبر كسرك وأن يعظم أجرك وأن يطيب عيشك، لكن لا تطلب الطلاق، اصبري اصبري لعل الله يجعل في ذلك خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح لأن المرأة تكره أن يتزوج الرجل عليها، لكن هذا شرع ربنا جل جلاله، وما شرع إلا للمصلحة العامة التي من أجلها قد تهضم المصلحة الخاصة وتهدر. فأقول لك أقول لك اصبري اللهم، إلا إذا وجدت بأنك لن تقيمي حدود الله وسيحصل منك نوع من كفران العشير وعدم القيام بحق الزوج، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا شرعت في تحية المسجد وأقيمت الصلاة، هل أقطع صلاتي أم أكملها؟ بعض أهل العلم قالوا تقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعضهم قال لا تقطع صلاتك، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تقطعها لكن تجوز فيها. هل يحل لي من زوجتي كل شيء إلا دبرها فقط؟ نعم، وكذلك قبلها حال الحيض. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هل يجوز لي الدعاء من كتاب أو نحو ذلك إذا لم أستطع الحفظ؟ يجوز، لكن الأفضل أن يدعو الإنسان بما في نفسه ولو بغير اللغة الفصيحة ولو بغير المأثور. إذا كان الزوج لا يطيع الله، لا يصلي ويفعل أشياء حرمها الله حرمة شديدة، هل واجب على الزوج على الزوجة طاعته؟ تطيعه في طاعة الله لا في معصية الله، تطيعه في طاعة الله. فلو أنه طلب طعاما تقدمه له، لو أنه طلب منها أن تصحبه في سفر أيضا تطيعه، لكن لو طلب منها أن تهيئ له ثلجا من أجل أن يتعاطى خمرا فلا طاعة، أو طلب منها أن تطبخ له خنزيرا أو تشوي له خنزيرا فهذا لا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف. زوجة طلقت وقبل إكمال العدة توفي زوجها، هل تحبس؟ نعم، تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ما دام الطلاق رجعيا. يعني إذا كانت الطلقة رجعية فالزوجة إذا توفي زوجها أثناء العدة فإنها تتحول من عدة الوفاة إلى عدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. إذا دخلت على غير المسلمين بأي شيء أحييهم؟ حيهم بأي شيء، يعني تقول لهم مرحبا بكم، أو كيف حالكم أو نحو ذلك، لكن لا تبدأهم بالسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أختي تريد أن تفتح محلا لتنظيف البشرة والأرجل والمكياج والحناء، فهل كسبها حلال؟ والله إذا كانت أختك تنظف بشرة وأرجل وتمكيج وتخضب العرائس مثلا، طيب ما في مانع، أو النسوة المتزوجات ما في مانع، يعني الأصل بأن هذا عمل مباح، لأن النساء بحاجة إلى من يزين لهن أيديهن وأرجلهن وينظف أبشارهن ونحو ذلك. أما إذا جاءت فتاة غلب على ظن صاحبة المحل بأنها من بنات الهوى أو من بنات الليل أو أنها من ممن يمشين بالفاحشة، فما ينبغي لها تزيينها ولا تنظيفها ولا تخضيبها، لقول ربنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل تعدد الزوجات سنة فعلية علينا أن نتسنى بها اقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ الله ياخذ سنة ولا ما تتسنى، هذه راجعة لطاقتك وما تفعل. يعني هذه الأسئلة أيها الإخوان يعني حقيقة ليس من ورائها عمل يعني كثير. كل المسلمين يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج نساء، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان أغلبهم بل جلهم كان عنده أكثر من زوج. خلاص اللي عاوز يعدد يعدد، والمكفية واحدة كمان الحمد لله، وربنا يبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأن يصرف عنا شر كل ذي شر. الحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.